ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ محمد الخميس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنها ليلة مباركة أن نلتقي ويجمعني وإياكم هذا المجلس لنتدارس العلم ونتذاكر في الدعوة، وإنه لشرف عظيم أن ننتسب جميعا إلى الدعوة السلفية وإلى العقيدة السلفية وإلى المنهج السلفي. فالسلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإلى وأتباع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهم أهل الحديث، وهم الطائفة الناجية أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وكذلك هم الطائفة المنصورة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه الطائفة هي منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، والنصر هنا كلمة تشمل النصر بالسنان بالقوة والنصر بالبيان. فأهل السنة الطائفة الناجية الطائفة المنصورة بإذن الله أطلق بعض أهل العلم عليهم ألقابا في القديم كأهل الحديث، أطلقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره من أهل العلم، وأطلقوا عليهم أهل الأثر. لماذا؟ لاعتنائهم بالآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذه أسماءهم: السلف، العقيدة أو الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل الأثر. وقيل عنهم أهل الحديث لاعتنائهم بنشر السنة تدوينا وتعليما وتأليفا وتدريسا، ولنشرهم السنة في دروسهم وفي مناهجهم، وذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك إحياء السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما منهجهم، وكذلك يطلق عليهم أهل السنة والجماعة، قيل عنهم أهل السنة لأخذهم بالسنة سواء كانت متواترة أو آحاد، وقيل عنهم الجماعة لاجتماعهم على الأخذ بالحق ولاجتماعهم على إمامة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن ترتيبهم في الخلافة وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وكذلك هم مجتمعون على الحق، وقيل عنهم الجماعة لاجتماعهم على السنة والاجتماع على إمامة الخلفاء الراشدين، فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة. ويخفهم من ذلك أن غيرهم ليسوا بأهل الجماعة لأنهم أهل الأهواء والفرقة والاختلاف في الدين. ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف في الدين، فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله أي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله والصراط المستقيم وهو الشفاء وهو النور وهو الهدى، فمن تركه من جبار قصمه الله، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمصدر الأول عند أهل السنة والجماعة في التلقي وكذلك في الدعوة وفي التشريع ألا وهو القرآن الكريم، فهم يفسرون القرآن بالقرآن. فالقرآن يفسر، المجمل منه يفسر بالمفصل، وكذلك فإن لم يكن فبالسنة، فإن السنة توضح القرآن وتبين القرآن، وفإن لم يكن فبأقوال الصحابة الذين أخذوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الدين وبلغوا لنا هذا الدين ووصلوه ونشروه في الأرض، فهم أعلم الناس بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أن أحد إن الصحابة رجال ونحن رجال فلا نلتزم بأخذ وفهم الصحابة لمسائل القرآن أو مسائل الوحي أو مسائل أصول الديانة أو مسائل الدين عامة. فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عاصروا تنزل الوحي وعليكم السلام، وقد اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاهم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أعلم الناس بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم إنما نزل بلغتهم، وكانوا يتفقهون في دين الله ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من أمور دينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع إليه فيما أشكل عليه أو فيما لم يفهموا منه، فكان المرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة وفي أمور الأحكام وغيرها، ثم هم حريصون على العلم والعمل، فقد جمعوا بين تعلم القرآن وتعليمه والعمل به. فكان أحدهم لا يتجاوز 10 آيات حتى يعرف ما فيها من العلم، ثم يتبع ذلك بالعمل، عملا بقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن أول ما يجب على المؤمن الإيمان، وهو التصديق وهو الاعتراف بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثم بعد هذا العلم وبعد هذا الاعتقاد عليك أيها المسلم العمل بما علمت، ثم بعد ذلك عليك بعد ذلك الدعوة إلى العلم وإلى العمل، ثم بعد ذلك عليك بالصبر في تبليغ الدعوة وفي بيان الدعوة، فإن طريق الدعوة طريق شائك، طريق صعب، وهو طريق الأنبياء والمرسلين وصفوة الخلق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في الدعوة أنه أول ما يبتدئ بدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في دعوته في مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة لا يدعو الناس إلى ترك الصلاة ولا للزكاة، وإنما كان يدعوهم ويدعوهم إلى التوحيد، وقد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يملكوه إمارة قريش، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الملك لا حصل له ملك قريش، ولكنها دعوة للتوحيد. فأبى المشركون أن يشهدوا بأن لا إله إلا الله، لذلك حكى الله عنه فقال: أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يا محمد لا التقاء بين دينك ودين كفار المشركين، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد مخاطب الكفار كفار مكة: لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد إلهكم ولا تعبدون إلهي. فالالتقاء بين الوثنية وبين التوحيد، بين الشرك وبين التوحيد، بين الإيمان وبين الكفر، فلا مهادنة، فهي دعوة صريحة، دعوة إلى التوحيد. ولقد كانت دعوة الأنبياء جميعا من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد. فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى إجماع الأنبياء على الدعوة للتوحيد، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، وبين أن الأنبياء جميعهم دعوتهم كانت إلى التوحيد، إلى إخلاص الدين لله، إلى البراءة من الأصنام، إلى البراءة من الشرك، إلى البراءة من الأوثان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي رسله بأن يبدأ الناس بالدعوة إلى التوحيد، فقد أرسل علي رضي الله عنه إلى خيبر، وأرسل معاذا إلى اليمن، فقال له يوصيه: إنك تأتي قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند أهل السنة: لا معبود بحق إلا الله. وخالف أهل السنة أهل الكلام في ذلك، فقالوا معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الخلق والصنع إلا الله. وكذلك الخوارج فسروا لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، ومفهوم أهل السنة للشهادة غير مفهوم أهل البدعة، فإن أهل البدعة خالفوا أهل السنة في ذلك. فعلى الداعي أن يركز إلى الدعوة إلى التوحيد، وإلى بيان الحق في التوحيد، وإلى بيان الأخطاء التي حصلت من قبل المنتسبين للقبلة إلى أهل السنة في تفسيرهم للشهادة بأنها لا حكم إلا الله، أو تفسيرها بأنها لا قادرة على الخلق والصنع إلا الله، فإن هذا من ما يخالف لغة العرب، فإن الإله لا يعرف في اللغة إلا بمعنى المعبود بحق أو بباطل، وكذلك لا يعرف في لغة القرآن، ولا يعرف كذلك في السنة إلا معنى الإله بأنه المعبود بحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائم بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى بالوحدانية لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وأشهد الملائكة على ذلك، وأشهد الرسل، والرسل يبلغون هذه الشهادة لجميع الخلق، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. ثم مما ينبغي التركيز عليه في قضايا العقيدة وفي قضايا المنهج، أن منهج السلف منهج واضح المعالم، واضح الدلالة وبين. فلقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يتركنا لأراء الرجال ولا لما تمليه العقول ولا للقياس ولا لذوق صوفي ولا لرأي شيخ قبيلة أو عشيرة، وإنما ترك لنا الكتاب والسنة ما إن تمسكنا به فلن نضل بعده عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت الرجل متمسكا بقول الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم حريصا على الاتباع حريصا على الاهتداء فاعرف أنه على الصراط. وإذا رأيت الرجل متبعا للشهوات متبعا لآراء الناس متبعا لأقوال الناس متبعا لأذواق الناس فإنه على شفا هلكة. ومن كان مستنًا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. التعصب للرجال ليس من منهج السلف الصالح وإنما الطاعة التامة المطلقة هي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وأما طاعة من سواه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذا لا ينبغي التعصب للرجال ولا تدفع العصبية للرجل إلى أن يبغض إخوانه لمجرد مخالفة في الرأي أو أن هذا العالم خالف ذلك العالم الفلاني فيصبح تلامذة هذا العالم يعادون تلامذة العالم الآخر لمجرد خلاف بين الشيخين واجتهاد في مسألة المسائل فالخلاف يبقى محصورا. فمن أصاب الحق فيثنى عليه ومن لم يصب الحق فيعذر لاجتهاده. وقد ألف شيخ الإسلام رسالة عظيمة في اسمها رفع الملام في إيش عن الأئمة الأعلى فيها بيان لما وأعذار لإذا أخطأ العالم إما أن الدليل لم يثبت عنده إما أنه فهم من الدليل ما لا يفهمه العالم الآخر. وعليكم حسن الظن بأهل العلم وبالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن من منهج السلف الصالح في الدعوة وفي كذلك في الطريقة أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة على علم. لذلك تمتاز هذه الدعوة السلفية دون سائر الدعوات بأنها دعوة علمية ليست دعوة شعارات ليست دعوة مظاهرات ليست دعوة اعتصامات وإنما دعوة علمية. قال الله قال الرسول وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقود دعوتهم العلماء الراسخين في العلم أعلام الأمة في هذا العصر ابن باز ابن عثيمين الشيخ ناصر الدين الألباني هم علماء الدعوة السلفية وهم أئمة الدين في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمارهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الصواب والسداد. ثم الإصلاح لا يكون بالعواطف المجردة ولا بالتركيز على قضايا كقضايا السياسة مثلا فإن الدعوات التي ركزت على الإصلاح على جانب السياسي لم تثمر شيئا أو لم تصل إلى ما تصبو إليه من الإصلاح. بل الإصلاح لا يكون إلا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد بالدعوة إلى العقيدة بالدعوة على علم على بصيرة هو وأتباعه. فهكذا دعاة السلفية ينبغي أن تكون عندهم علم بما يدعون به يكون قدوة للناس أئمة في الخير. كذلك من منهج الدعوة السلفية أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر الظلمة من المسلمين. وما هناك نصوص قد كثرت بل تواثرت في قضية مثل قضية الخروج فالنصوص فيها كثيرة لأن الناس كلما كان الناس إلى حاجة في قضية من القضايا كثرت فيها النصوص فالنصوص في ذلك صريحة على في عدم الخروج على السلطان الجائر. وأفضل الجهاد من كان يريد الجهاد حقيقة أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من منهج وطريقة السلفيين أنهم لا يشهدون لمعين بجنة أو بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. كذلك من منهج الدعوة السلفية ودعاة السلفية أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليه ويترضون عنهم ويعتقدون أن أفضل عفو الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويمسكون عما شجر ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف، ويعتقدون أن الذي أصاب الحق منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، ويمسكون ألسنتهم عن سب الصحابة أو عن قذفهم أو عن رميهم بما ليس فيهم. ولا شك أن غبار في أنف أحد منهم خير من عمل أحدنا الدنيا في عمره كله، وهذا ما صرح به بعض السلف. فحب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر وطغيان. فمن أحبهم فبحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فببغض النبي صلى الله عليه وسلم أبغضهم. وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم اعلموا أن من طريقة الدعوة السلفية إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والإنكار يكون إما باليد وإما لمن يستطيعه، وإما باللسان لمن يستطيعه، وإما بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. والإنسان عليه أن ينكر المنكر ويغير ويصلح على قدر استطاعته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليه بتربية أبنائه على السنة وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على آداب وحقوق المسلمين بعضهم على بعض. فمن حقوق المسلم على أخيه أنك إذا رأيته تسلم عليه، وكذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة، كذلك غير ذلك من الحقوق العامة للمسلم على المسلم. ويحرم دم المسلم دمه وماله وعرضه. ثم ينبغي للمسلم كذلك في أيام الفتن أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصدق النية مع الله سبحانه وتعالى في معرفة الحق ومعرفة الصواب. وعليه سؤال أهل الذكر إن كان عاجزا عن العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجالسنا من الغيبة والنميمة والقيل والقال، وأن لا نتعرض لعلمائنا بالقذف أو بالسب أو بالشتم، فإن هذا للأسف من مساوئ المجالس ومن جراءة بعض الطلبة الصغار على العلماء وعلى الدعاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وتقا وصلاحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الدكتور محمد الحميد على ما قدم، وإن كان هناك استفسار أو سؤال عليكم من اليمن.
الخروج على الحاكم إما خروج بالسيف، وإما خروج بالكلمة لإثارة الناس وإثارة العوام وأشباه العوام على ولي الأمر. فإذا جرت هذه إلى مصائب وإلى فتن، فعلى الإنسان ألا يتخذ من المنابر وسيلة لإثارة الناس وإثارة الفوضى. أما إذا كان ولي الأمر يسمح بذلك فهو عبر القنوات التي يسمح بها ولي الأمر، كمثل البرلمان. عندكم هنا البرلمان، ممكن أن تنقد الولي الأمر عن طريق وسائل يعينها ولي الأمر، أما في المنابر في المساجد فلا تتخذ. نعم، ما يسمح ولي الأمر بالمساجد. يعني الأفضل في نظري ما دام أن هناك قنوات للنقد وصفوة المجتمع من في البرلمان وليسوا عوام، هذا المكان الطبيعي للنقد. أما إيش تحشر العوام الذين لا يفقهون في أمور، لا في أمور دين ولا دنيا، بل بلى وإثارة فتن. ما في شك. هذا الذي يقول هذا الكلام لا يخلو من حالين: إما أن يكون جاهلا بمنهج السلف، وإما أن يكون صاحب هوى. فلا شك المنهج السلفي موجود منذ الصحابة إلى يومنا هذا، يدرس في متون العقائد ويحفظ الصبية على ذلك. فالعقيدة والمنهج متلازمة، فقضية الخروج أمرها محسومة، قضية التكفير بالمعاصي أمرها محسوم، قضية كذلك غيرها من القضايا المعاصرة هي محسومة لوجود المناهج في عقائد السلف توضح هذه القضايا، والله المستعان. إن كنت تقصد المنهج أو الأساليب، تقصد المنهج؟ المنهج توقيفي، نعم، يتوقف فيه على قضاء الله وقضاء الرسول. قضية الخروج مثلا على ولي الأمر إذا كان ظالما، هذه قضية مبنية على السنة المتواترة. قضية مثلا عدم تكفير معين من أهل القبلة، كذلك مبنية على الآثار. قضية مثلا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قضية مبنية على الآثار. قضية المسح على الخفين ولو أنها من الفروع لكن أصبحت منهج، لأن أهل البدع خالفوا فيها، أصبحت من العقيدة ومن المنهج. فالآثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ومن تركه فهو مبتدع من أهل السنة، وغير ذلك. الترحم على السلف والترضي عنهم، هذه كذلك فيها آثار. فالأصل أن المنهج هو مبني على الأدلة من قال الله وقال الرسول، وهي مسألة توقيفية، ليس لأحد أن يجتهد في وضع منهج جديد. لا شك، لا، هي تندرج على منهج السلف، ما عرف عن ما جاءت النصوص أولا إلا في بيان أن النص لولي الأمر يكون سرا. ما هناك دليل من السنة على أن نص ولي الأمر ما عدا قضية الجهاد. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل، هذا واحد. ثانيا، لو جاءك رجل مثلا، وأنت الإنسان يقيس على نفسه، لو جاءك رجل وأغلظ لك الكلام أمام الملأ، ألا يدخل في نفسك مداخل ولو كان محقا؟ أليس الشيطان يجي ويغرس في نفسك أشياء حتى تعاند؟ هذه جبلة في النفس الإنسانية. كل إنسان لو يجيك أحد يناصح أمام الملأ لا غضب، وهي قضية أنت فرد، فكيف بقائد وإمام المسلمين؟ هذه يدخل فيها الشيطان مداخل. فالنصوص جاءت بالنصح للولي الأمر سرا، ما عدا إذا الولي الأمر يعني كما هو حالكم الآن جعل قنوات يسمح بها بالنقد، هذا لا بأس. لا نقول اجتهد ولا نسب الحق في المسألة، ما نقول مبتدع، لا، ما يقال عنه مبتدع، لا لا، يقال انه اجتهد وخالف منهج السلف. على كل حال، إذا جاءنا فعل صحابي وجاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما يقدم؟ فيقال أن الصحابي في هذه المسألة يمكن ما بلغ الحديث في هذه القضية، يعني يحمل. مثلا الآن يأتينا مثلا فعل سعيد بن جبير في الخروج على الحجاج، وتأتينا أسئلة وهو تابعي أخذ العلم عن الصحابة ومعروف فضله، فهو خرج على الحجاج، وتأتينا النصوص أيهما نأخذ؟ نصوص قبل. لا ها طيب ما هو الدليل على الإعلان؟ فعل الصحابي ليس تشريع. لا فعل الصحابي ليس تشريع. ها؟ تشريع ليس تصريح. لا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهل بعض الحديث. ويحضرني في هذه المناسبة أن في قضية الجدة ما كان أبو بكر يعرف فيها دليل. قضية موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون حتى جاء أبو بكر بالدليل. قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يعرفون حتى جاء أبو بكر بالدليل. قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يعرفون. ما يقال هذا أن بعد يقال شوف شوف لماذا وصف الله سبحانه وتعالى الصحابة بأنهم أفضل خلق؟ الصفاء نياتي مجرد الدليل يوصلهم خلاص انتهى. لما بين قضية مدفن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنه حصل خلاف أين يدفن. بعضهم قال في مكة وبعض الآخر قال يدفن في بيت المقدس وبعض الآخر. جاء الدليل من أبي بكر رضي الله عنه أن النبي يدفن حيث قمر. ما قال الصحابة هذا فهمك ولا هذا رأيك؟ أنا قد دليل طبقه. ثم تقسيم الميراث فاطمة ما اقتنعت ومع ذلك قسم لم يقسم الميراث للحديث الذي أن النبي لا يولد. كذلك في مسألة الإمارة الأنصار نقول نحن حق الإمارة دار دارنا ونحن نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم كنتم في مكة ضعفاء ونحن آويناكم ونصرناكم ونحن أحق بالملك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال قالت قريش نحن أحق له من بنينا من بني جلدتنا ومن قبيلتنا. طيب لو كان لكن ماذا حسم مسألة النص حيث حسمها أبو بكر رضي الله عنه أن الخلافة في قريش فإن ذلك تنادي الأنصار. فما دام وجود النص ووجود فعل الصحابي مع وجود النص فيعمل بالنص لأننا ما نتعبدنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وجود النص ما تعبدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال آخر أي سياسة؟ سياسة الآن مطاطة هات قضية سياسية ممكن نستطيع أن نخرج منها بشيء. الدعوة السلفية كما قلت لكم دعوة علمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة وشي أنا هو بس فقط دعوة أنا ومن اتبعني. طيب العلم وش يكون؟ كيف نصل إلى العلم؟ أجبني بمعرفة قال الله قال رسول أما قال رسطو ولا قال فلوطن ما تعبدنا به أو معرفة إيش المنظرين السياسيين في هذا الوقت أو معرفة الأحداث ما تعبدنا به. لا بأس أن يكون هناك فئة من الناس يتابعون الأحداث أما أن كل الأمة كل الشباب يربون على ذلك هذا ليس من الدين في شيء. هل إذا وضعت في القبر إيش تسأل عن كيسنجر ولا تسأل عن شو اسمها رئيس إسرائيل ولا تسأل عن لا ما نسأل عن هؤلاء نسأل عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعبد الله بطاعته. أما الأمة كلها تساق لمعرفة السياسة ليس من الدين شيء. نعم يعني يوجد طائفة يتابعون الأعداء تبع المخططات هذا ما بفرض الكفاية. وإذا تركوها أثموا جميعا وإذا أوجبوها عن الناس كذلك أثموا لأن يعني الله ما تعبدنا بهذا. أظن واضح. إيه هات مثال من وسائل الدعوة أتغر لي مثال لأن قد أخالفك في وسيلة وهي تعتبر منهج، أو وسيلة أنت تراها وسيلة وأنا أرى لا أرى وسيلة. ما وصلنا إلى نتيجة بعد، أقصد ما وصلنا الآن، ما نستطيع أن نقول مطاطة. هات لي مثال بحيث نعرف هل هذه الوسيلة توقيفية أم لا. طيب نقف وأقف هنا. الأصل أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وقد جاء عن الصحابة وهم في مكة وهم يعذبون بالنهار، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا بالليل لجالدناهم بالسيوف، يعني مشينا عليهم في ليلة وقتلناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا الله بهذا. فهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسألك. طيب لحظة خليك معي، إذا انتهيت أبدل لي عندك. هل فعلها أبو بكر، عمر، عثمان، صحابة، تابعين؟ اصبر اصبر، كيف ما تطلبت؟ طيب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ طيب هم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم انهم يخرجون في الليل ويبدون بمظاهره ويبيدونها. وش يدريك ان يكون مفسده اصلا؟ قد يكون مصلحه اكبر بعد كذلك. كيف كيف وهل هم كثره كفار؟ معروف رؤوسهم، يعني معروف الرؤوس الكفر معروفه. لا اترك اترك الان رؤوس الكفر الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. قل طيب عفوا عفوا يا اخي الكريم، متى عرفت المظاهرات؟ من وين جتنا؟ من الغربي، من الكفار. طيب جتنا من الكفار، من اول من اخذها؟ اول ما هم مسلمين، لا الاحزاب العلمانيه في مصر وفي الشام وفي الخلاف. إيه أخذها الأحزاب العلمانية. طيب متى أثيرت بين الأحزاب الدعوة؟ طيب هل تتوقع لو كان هناك نصوص أن الدعاة السابقين سيتركون هذه الوسيلة؟ طيب وش مفهوم الحاجة عندك؟ طيب أليس ما هناك ظرف أسوأ من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه أصحابه ويقول مستأذن في برد الكعبة، يا رسول الله ألا تستأذن لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وهم يعذبون. قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر ما بين لحمه وعظمه فلا يترك دينه. ثم لما كثر عليهم التعذيب قال هاجروا إلى هجرة فإن فيها ملك لا يظلم في ملك أحد. ما قال ثوروا وسووا ثورة وسووا اعتصامات وسووا، قال ما أمرت بها. وهم أشد من هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وسال الجزور يوضع على رأسه وهو أفضل الخلق. عفوا خليني أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الشوك ويحبس في الشعر، ما عندهم شيء يأكلونه. أنت ما وصلت الآن مرحلة أنكم ما تأكلون، ما يحصلون إلى الورق الشجر. أنا ما وصلنا هالحال. إذا وصلنا هالحال يلا قم بالمظاهرة. ومع ذلك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا خليني أنت. ومع ذلك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعنا ما وسع السلف الصالح؟ ألا يسعنا ما في دولة مثلا في دولة المأمون؟ من الغلبة؟ الغلبة لمن؟ لأهل السنة ولا للمعتزلة؟ طيب المعتزلة الجهمية هل ألم يكفر بعض رؤوسهم السلف ولا لا؟ بل. طيب أحمد بن حنبل مسجون ويأتيه طلبة العلم المتحمسين الذين عندهم غيرة مثلكم يدعونه الخروج، يقول بس لو أمرتنا بكلمة لا جلدنا عليهم السيوف. ومع ذلك الإمام أحمد يزجرهم ويقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطة. ثم العلماء المتقدمين هم الذين يقودون الدعوة السلفية. واعلم يا أخوتي الكرام، إذا رأيتم الدعوة تبتعد عن علماء فاعلم أن مصيرها إلى ما لا ينبغي أن يصير إليه. انظروا الدعوات المعاصرة، سأضرب لكم مثلا دعوتين أو ثلاث. الدعوة الأولى دعوة في دعوة ما يسمى بدعوة إخوان البادية الذين سكنوا في الحاضرة وأصبح عندهم الدعوة إلى التوحيد، وكذلك مكن الله لهم في جزيرة العربية وما كانت الجيوش تقف منهم، فكانوا سببا في توحيد الجزيرة بعد الله سبحانه وتعالى، وكان عندهم من الإخلاص ومن اليقين ومن العبادة ما يحقر أحدنا صلاتنا نحو صلاته. ومع ذلك لما فتحت الحجاز دخل عليهم أمور نتيجة الغلو، فرفضوا المخترعات الحديثة وخرجوا على العلماء. أرسل لهم الإمام عبد العزيز بن مسعود من يناصحهم من العلماء، فلم يقبلوا منه. أرسل له مفتي آخر من العلماء فلم يقبلوا منه. وناظرهم الشيخ عبد العزيز الرشيد في الكويت وما قبلوا منه. فمصير هذه الدعوة إلى الصدام مع عبد العزيز آل سعود ومن كان معه، والنهاية معروفة لديكم: الغلو وتنقص العلماء. ثم مثال آخر على دعوة أخرى في يعني انتحت منحى السلف في بداية أمرها وأثمرت ثمرا طيبا لأنها دعوة علمية، ثم بعد ذلك انحرفت فأصبحت تتهم العلماء بعلماء السلطة وأصبحوا ينبذون العلماء وخرجت على العلماء، فمصيرهم الحرم تقتيل الناس المسلمين الدم المعصوم الحرام وانتهاك البيت الحرام وانتهاك كذلك حرمة مكة. فالدعوة التي تبتعد عن العلماء فمصيرها هذا المصير. فأحذركم أيها الكرام بأن الإنسان إذا أراد أن يكون على في أمره وفي دعوته متبعا للكتاب وللسنة ولطريقة السلف فلينظر هل الدعوة يقودها العلماء أو لا يقودها العلماء، هذا واحد. ثانيا، هل هذه الدعوة تتبنى الكتاب والسنة قولا وفعلا وتوالي فيهما أم للأشخاص؟ هم وقفون على الكتاب والسنة أم لا؟ هل في أمورهم ينظرون في الأدلة أم إذا وقع ينظرون في الأدلة ثم يستخرجون من الوسيلة، أم بعد ذلك، أم على العكس يأخذون بالوسيلة وإذا طلبوا بالأدلة نقبوا في متون الكتب لنظر في الأدلة، فإن وجد الأدلة ولا قال فلان من الناس أفتاني. هذا كله مبني على شفا جرف النهار، فحريم بالمؤمن أولا طالب العلم أمثالكم ألا يشتغل بهذه الأمور، ويستفتى فيها العلماء الراسخين في العلم المشهود لهم بالإمامة في الدين، المشهود لهم بالدعوة والرسوخ في العلم، كبار السن. هذا الشيخ الألباني الآن جاوز 80، الشيخ بن باز جاوز 80، الشيخ بن عثيمين جاوز 60، علما ودعوة وعملا، ونحن ناشئة لازلنا أحداث في السن، ثم نتطاول العلماء ونتهم العلماء، بل بعض منا تجاوز في ذلك فيتهم نياته، فالله المستعان. طيب سؤال آخر. ها ها تفضل. وسائل الدعوة يظهر لي والله أعلم أن الدعوة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ثلاث أو أربع حالات: حالة البيان، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل صفا فنادى: يا فاطمة، يا صفية، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني مناف، فاجتمع القوم فقال إني لا أغني عنكم من الله شيئا، إني قال ولو أخبرتكم لو أن خيلا أنتم صدقي، يعني أن خيل العدو جاءت تأتي إليكم أنتم صدقي، قالوا ما عهدنا عنك كذبا، قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فهذا هو شيء البيان وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إرسال الرسل إلى الأمراء وإلى البلدان، فقد أرسل معاذ إلى اليمن، وأرسل علي إلى خيبر، وأرسل كذلك الظهر أبو عبيدة إلى البحرين، ثم كذلك هذه وسيلة. الوسيلة الثالثة كتابة الكتب والرسائل لرؤساء والملوك والقبائل، رؤساء القبائل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب إلى هرقل، وكتب إلى كسرى، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله سبحانه وتعالى بأن يمزق ملكه، فلا كسرى بعد كسرى، كتب إلى أمير عمان، وكتب إلى ملك اليمن، وكتب إلى ملك مصر. هذه وسيلة من الوسائل. كذلك من الوسائل إرسال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أرسل إلى المدينة قبل الهجرة، من هو أسامة؟ مصعب. مصعب، نعم. هذه وسائل. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيظهر لي والله أعلم أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي البيان، فإذا فعلناها فعند ذلك طبقناها، فأرجو أن تكون فيها الخير وفيها النفع إن شاء الله للأمة. أما الوسائل المحدثة التي ما عرفت عن الأسلاف وما عرفت عن السابقين المتقدمين، فيستفتى فيها أهل العلم من الراسخين في العلم المشهود لهم بالإمامة في الدين، وأنا لست منهم. استفتى فيها الشيخ بن باز، استفتى فيها ابن عثيمين، استفتى فيها الشيخ ناصر الدين الألباني، وأنا أعرف أن لهم فتاوى في هذه القضية، في هذه القضايا تمنع هذه الوسائل كالمظاهرات
غيرها. هذا تفسير الخوارج، يعني من صحيح من معانيها، نعم من معاني لا إله إلا الله أي لا حكم إلا الله، صحيح. أما نقول معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، هذا تفسير الخوارج. لكن أن يقول من معاني لا إله إلا الله الحكم بما أنزل، صحيح. أصول
من جعله أصل توحيد،
كيف أصل؟ أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة المتقدمين، منهم من قسموا تقسيما ثنائيا فقال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد طلب القصد، ومن قال ومنهم من قال هو توحيد اعتقادي وتوحيد عملي، ومنهم من قال توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية. ومنهم من قال أنه تقسيما ثلاثيا، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وزاد بعضهم بعض أهل العلم بتوحيد المتابعة فأصبح أربعة أقسام. ولا منافة بين من قسم تقسيما ثنائيا، فإن من قسم تقسيما ثنائيا فقد أجمل، ومن قسم تقسيما ثلاثيا فقد توسط، ومن فصل في ذلك فقد إيش فصل، من قسم رباعيا فقد فصل، ولا مشاحة. فإن هذه الأقسام يرجع بعضها إلى بعض، وهي مستنبطة من دلالة الكتاب والسنة، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم المتقدمين، منهم ابن بطة العقبري، منهم ابن منده الشافعي، منهم ابن جرير الطبري، منهم ابن تيمية، منهم ابن القيم، منهم ابن أبي العز الحنفي وغيرهم، وابن مقريزي الشافعي وغيرهم من أهل العلم المتقدمين. بعض الدعاة المعاصرين لما رأوا تقصير الناس وإهمال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الدعوة لهذا الأمر، ورأوا الحكام الظلمة الذين يقصون الشريعة، فاجتهد بعضهم في تقسيم التوحيد لهذه الأقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وما أحد من أهل العلم المشهود لهم بالإمامة في الدين من قسمهم تقسيما هذا التقسيم، تقسيم الرباعي. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، فنسأل في هذه المسألة أهل الذكر، أما الدعاة فليسوا من العلماء الراسخين في هذا المجال، والله أعلم. بس عفوا يا أخوان، أنا ما أدري وش بقول لكم، كل ما جيت الديوانية إلا هذه قضايا، ما عندكم غير هذه القضايا. والله يا أخي يحزن الإنسان لو كان المسائل في تفتح في أشياء علمية، في أشياء تزيد العلم، تزيدنا بالله معرفة وبأحكام الدين، لكن حسن. أما كل ديوانية تكون على هذا، الله مستعان. يا أخي إذا وقع بين عالم وعالم لا ينبغي أن تخلون أنتم من الطلبة والناشئ، خلوا خلاف بين العلماء، وأنتم عليكم بالتزود بالعلم. العوام مش دخلوا في قضايا وهذا من عيوب بعض الإخوة. ليش ينشرون الصعوبة؟ هذا ما ينبغي. الإخوان شوف الإخوان عفوا يا أخي الكريم، الإخوان المسلمين هم أقدم الناس في الدعوة إلى هذه الأمور، دعوة إلى المظاهرات والدعوة إلى السياسات، ومع ذلك ما شهروا أنفسهم في الجرائد. ليش أنتم؟ أنتم وش يعنيكم بالقضية هذه؟ ما لكم؟ أنتم دعواتكم علمية، قال الله قال الرسول. الله مستعان. هذا من الله يهديكم، ما ينبغي أن يكون مجالسكم مجالس. بس إذا كان خير من خير، والله يحسن الإنسان تكتب الصفوف، يقرأها العلماني، يقرأها اللادين، يقرأها المنافق، يقرأها الفاسق، يقرأها الكافر. ليش؟ ما شاء الله وصل بكم الكمال في الدين إلى ما بقول لها المسألة تحلونها في الجرائد. الله عجيب، أنت كذبت الأمور. لا شك لا شك لا شك لا شك لا شك
بموجة الآن بتضعيف الأمر.
أنا أتصور كلهم العصبية للرجال، لو كانت دعوة لله ما حصل هذا. التعصب للرجال. هذا تعصب العالم فلان وهذا تعصب طيب عالم وعالم اجتهد وبعضهم اصاب الحق والاخر لم يصب الحق. هذا طبيعي في العلماء السالفين كلهم متقدمين كانوا على طريقه. وش دخلكم انتم يا صغار طلبه العلم؟ هذا حقيقه. ما بقى الا بس جلدوا انفسكم بالسيوف. ها؟ واهل البدايه يدفوا لكم الدفع احسن مثل الصوفيه. صحيح صحيح.
هذا الكلام الذي ليس من منهج السلف مثلا او الاقطاع التي
بس
طلب العلم يدرسون عنده ثم يبدا يفشي هذه
الامور. ولو لكن
من
متحصن
في الغويات من المظاهرات وغيرها يجب ان هذه ما يسال
فيرد عليه
ثم
تكفر السالفه يعني يقول هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. على كل حال كره النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. واشوفها في المجتمع الكويتي مضبوطه تماما. فصل على مجتمع الكويتي مضبوط. اما قيل وقال في مجالسكم حتى ما يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. وش هذا؟ قيل وقال وكثره السؤال هذا عاد ما يجوا الناس يسالونكم ها؟ واضاعه المال هذا شو؟ الاسراف والتبذير والتفاخر بالبيوت والتفاخر بالسيارات. فالله المستعان. الله يقينا واياكم شرفين.